الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، وقد رأيت أن ألغي البغض أو الغي الكلام عن الفرائض اختصارا للوقت غير ذلك، ورأيت أن أجعل محاضرة يوم الخميس الفقه مقارنا كما هي، ورأيت أن أجعل محاضرة يوم الأحد للإجابة على الأسئلة فقط، ولكن قبل أن أفرغ وقت المحاضرة للإجابة على الأسئلة، أردت أن أتكلم بعد مبحث صفة الصلاة إن شاء الله في مبحث آخر، وسلسلة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامات الأولياء. سلسلة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم عن كثير منها أو عن أكثرها إن شاء الله تعالى، وأتكلم عن كثير من كرامات الأولياء. وبعد ذلك أجعل وقت المحاضرة كله للإجابة على أسئلة الناس، سواء ما كان منهم متعلقا بالمحاضرة أي محاضرة فقه المقارن، أو ما كان خارجا عما كان في المحاضرة. ورأيت ابتداء من المحاضرة القادمة إن شاء الله، أي محاضرة يوم الأحد، أن أجعل نصف المحاضرة لسلسلة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ونصف الآخر لإجابة الأسئلة. أما بالنسبة لمحاضرة يوم الخميس فلن أجيب على الأسئلة أصلا، لا المتعلق بالمحاضرة منها ولا الخارج عن المحاضرة منها. الإجابة على الأسئلة ستكون إن شاء الله يوم الأحد فقط في النصف الثاني من المحاضرة، وبعد أن أنتهي مما أريد أن أتكلم فيه عن سلسلة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أجعل المحاضرة كلها خاصة بالإجابة على الأسئلة. فلن أجيب على سؤال واحد في المحاضرة التي هي محاضرة يوم الخميس، وأجيب عن الأسئلة كلها إذا اتسع الوقت في يوم الأحد، وإذا لم أتسع أجبت عن كثير منها أو أكثر على حسب المقام، وأكمل الإجابة على بقية الأسئلة في المحاضرة التي تليها إن شاء الله تعالى. فابتداء من محاضرة يوم الأحد القادم سيكون محاضرتي للكلام عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والنصف الآخر يكون للإجابة على الأسئلة. فمن كان عنده سؤال فكان متعلقا بالمحاضرة أو منفصلا عنها فلن أجيب عنه إلا في النصف الثاني من محاضرة يوم الأحد إن شاء الله تعالى. في تلك المحاضرة أريد أن أكمل مبحث صفة الصلاة، وبقدر الإمكان سأختصر في المبحث اختصارا كبيرا إلا ما احتاج إلى شيء من التفصيل، حتى أستطيع أن أكمل صفة الصلاة في تلك المحاضرة. الأسئلة المتعلقة بتلك المحاضرة من ناحية بقية صفة الصلاة لن أجيب عنها، ولن أقرأ الأسئلة أصلا، ولكن ستكون الإجابات في المحاضرة القادمة إن شاء الله، أي محاضرة يوم الأحد. إذا أراد بعض الناس أن يسأل يمكنني أن أجيب عنه وأنا ماشي في الطريق، وأما وأنا جالس في المجلس فلن أجيب على سؤال أصلا. قبل أن أستكمل ما كنت قد بدأت فيه أريد أن أقول إن هناك بعض فروع متعلقة بقراءة القرآن بالنسبة للسورة، أي بالنسبة لما بعد الفاتحة. رأيت أن أتكلم عن بعض تلك الفروع لأنها أيضا ذات أهمية، من هذه الفروع قراءة بعض السورة بعد الفاتحة. ذكرت قبل ذلك أن قراءة سورة كاملة إن كانت قصيرة يعتبر أفضل، وإن كانت طويلة فالأفضل أن توزع على ركعتين. بالنسبة لقراءة بعض آيات من السورة، ذكرت أن هذا يعتبر مخالفا للسنة، إلا أن هذا أيضا لا تبطل الصلاة به أو لا يكون واجبا، حتى على قول الحنفية الذين قالوا إنه يجب أن يقرأ 3 آيات قصار بعد الفاتحة لم يوجبوا السورة كاملة ولم يحرموا قراءة أكثر أو أكثر من شيء، لم يحرموا ما كان دون 3 آيات، حرموا ما كان دون 3 آيات ولكنهم لم يوجبوا ما زاد على 3، والزيادة على 3 الآيات تعتبر سنة عندهم وليس واجب. فما علمنا خلافا بين المسلمين في أنه لا يجب أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، سواء كانت سورة قصيرة أو سورة طويلة، ولكن الواجب على قول بعضهم هو قراءة 3 آيات قصار أو قراءة آية طويلة بعد الفاتحة. والواجب عند الحنفية هو ما إذا تركته عمدا فالصلاة تصح بدونه، ولكن تجب عليك الإعادة إن كانت صحيحة، وإن تركته شهوا واجب عليك أن تسجد للشهوة. هذا هو حد الواجب عند الحنفية. هناك بعض أدلة تدل على جواز أن تقرأ بعض آيات بعد الفاتحة، أي تدل على عدم وجوب سورة كاملة بعد الفاتحة. هذا بالإضافة إلى ما كنت قد ذكرته من الأدلة العامة الدالة على وجوب الفاتحة فقط، وهذه تدل بعمومها على أن ما زاد على الفاتحة فلا يكون واجبا سواء كان سورة كاملة أو غير كاملة. هناك بعض أدلة خاصة تدل على الجواز، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مروان بن عباس أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر، الركعة الأولى قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية، الآية التي في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية كان يقرأ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا بالنسبة لركعتي الفجر، يعني لركعتي سنة الصبح القبلية. فإذا كان قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض آيات من السورة، وهذا في النفي، فهذا يدل أيضا على جوازه في الفرض، لأنه لا فرق بين النفي والفرض إلا فيما دل الدليل على اختصاص الفرض به دون النفي، أو على جوازه في النفل دون الفرض. فالفرض والنفل متفقان في الأحكام إلا إذا دل الدليل الصريح الحسن أو الصحيح على أن هذا خاص بالفرض دون النفل أو بالنفل دون الفرض. وأما إذا لم يرد دليل خاص يدل على الخصوصية، فالأدلة التي وردت في الفرض تنسحب إلى النفل، والتي وردت في النفل تنسحب إلى الفرض. الحديث رواه مسلم وأحمد وغيرهما، وفيه بعض لفظ غير محفوظ أردت أن أبينه حتى تكتمل الفائدة. الحديث رواه مسلم من طريق عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس، وهو جماعة عن عثمان بن حكيم، منهم عيسى بن يونس وعبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد وغيرهم، وكذلك مروان بن معاوية الخزاري. روى كل هؤلاء الحديث باللفظ الذي ذكرته أو بنحوه، يعني الآية الأولى التي تكون في سورة البقرة تكون في ركعتي الأولى، وهي قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو آخر الآية. والآية الثانية التي تكون في الركعة الثانية هي قول الله تعالى، الآية في سورة آل عمران: آمنا بالله وأشهد أننا مسلمون. أولها: فلما أحس عيسى من الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحديث فيه أنه كان أقرأ بركة الثانية: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلعله كان يقصد الآية كلها من أولها، ولعله كان يقصد هذا الجزء الأخير من الآية، لأنه لم يذكر فيه فيما وقفنا عليه أنه كان قرأ الآية من أولها، ولكن قال في بنسبة الآية الأولى إلى آخر الآية التي في سورة البقرة، وأما بنسبة الآية الثانية فلم يذكر أنه كان يقرأها من أولها، فيحمل على أنه كان يقرأها من أولها أو أنه كان يقرأ هذا الجزء فقط من الآية. اللفظ الذي يعتبر غير محفوظ هو ما رواه أبو خالد الأحمر، وهذا عند مسلم أيضا، أنه كان يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا، وقال وقرأ في الركعة الثانية: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه آية أخرى تأتي بعد الآية الأولى، وكل منهما في سورة آل عمران. فأبو خالد الأحمر ذكر آية تختلف عن الآية التي رواها الجماعة، فالجماعة ذكروا قول الله: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أبو خالد الأحمر هو سلمان بن حيان قال: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني الآية التي أولها قول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولتأخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذكر الجزء الأخير من الآية ربني ولكن لم يذكر الآية من أولها. كل منهما واقعتان في سورة آل عمران، إلا أن هذه آية وهذه الجماعة الأوائل أضبط وأحفظ بكثير جدا في مجموعهم من أبي خالد الأحمر. فإذا كان الحديث واحدا وإذا كانت قصة واحدة فيكون لفظ الجماعة هو المحفوظ، وأما لفظ أبي خالد الأحمر فهو شاذ أو منكر. أبو خالد صدوق نطق، وأما يعلى بن عبيد فهو ثقة إلا في حديث عن الثوري وهذا ليس منه. وكذلك عبد الله بن نمير ثقة صاحب حديث وصاحب سنة. وكذلك مروان بن عمرة الفزاري ثقة محضرني، فهم في مجمعهم أضبط بكثير من أبي خالد الأحمر منفردا، بل إن الواحد منهم منفردا يعتبر أضبط وأحفظ من أبي خالد الأحمر. فما بالنا إذا كان الجماعة كلهم قد اجتمعوا على هذا اللفظ، وتصرف أبو خالد الأحمر باللفظ الذي ذكرته، فهذا يدل على أنه وهم فيه. وهذه رواية وقعت في مسلم بعد الرواية الأولى، بعد اللفظ الأول فكأنه اعتمد اللفظ الأول ثم أتبعه باللفظ الثاني، وهذه عادته كما ذكر في المقدمة. يعني الحديث الذي رواه يكون كان عنده أو يكون أصح يسوقه في أول الباب، وأما إذا كان هناك بعض رواة في إنشاء من الوهم أن عندهم شيء من سوء الحفظ أو غير ذلك فيروي حديثهم في آخر الباب. هذا لفظ غير محفوظ لما ذكرنا. الحديث دال على جواز أن تقرأ بعض آيات من السورة، وذكرت أن الحكم ما دام قد ثبت في النقل فيجوز أن يكون أيضا جاريا في الفرض. ورد أيضا بالنسبة لسورة ركعتي الفجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وكذلك ورد من حديث عائشة أنه كان يخطف الركعتين ليلتين قبل الفجر، حتى انها كانت تقول في نفسها او تقول هل قرأ فيهما تحت الكتاب، يعني كان يخططهما حتى انها كانت تشك هل قرأ تحت الكتاب فقط دون السوره ام لم يقرأ حتى تحت الكتاب كلها. ولكن هذا محمول على انه كان يقرأ الفاتحه دون ما زاد عليها، وقولها يعتبر تخمينا منها وليس صريحا في دلالته على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول فتحه فقط دون غيرها. ولكن الحديث محمول على انه كان يخفف القراءه، فلعله كان يقرا ايه قصيره بعد الفاتحه او يقرا الفاتحه فقط دون الايات التي بعدها او غير ذلك. فالثابت عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يقرا بعض ايات بعد الفاتحه في ركعتي الفجر، وكذلك كان يقرأ أحيانا سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية. هذه نقطة. التالية بالنسبة للرفع من الركوع، ذكرت أنه على قول البعض يجب على المنفرد وعلى الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، وأما قول المأموم فيكون ربنا ولك الحمد، بمعنى أن بعض الأئمة ذهب إلى أن المأموم لا يقول كما قال محمد ولكن يقول ربنا ولك الحمد، وذهب بعضهم إلى وجوب هذه اللفظة بالنسبة للمأموم، وأما الإمام والمنفرد فيقول كما قال من حمده وكذلك قبله أن يقول ربنا ولك الحمد، أما المأموم فهو مطالب فقط بقوله ربنا ولك الحمد دون قوله سمع الله لمن حمده. ذكرت أن هذا ليس هو الأشبه وليس هو الأحوط، ولعل ذكرت أن الأحوط أن يجمع بينهما هذا قول الشافعية، يعني قال الشافعية يستحب أن يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده، ثم يستحب له أن يقول ربنا ولك الحمد. الذين قالوا ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد دون قوله سمع الله لمن حمده احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريره وغيره، اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا ورد في حديث علي موسى الاشعري، فقال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يجيبكم ربكم أو يجيبكم الله. هذه اللفظة يعني قوله يجيبكم الله يجيبكم ربكم تدل على استحباب قول ربنا ولك الحمد ولا تدل على وجوبه، وقوله فقولوا ربنا ولك الحمد لا ينفي ان يكون قد شرع للمأموم ايضا ان يقول سمع الله لمن حمده، لان النبي عليه الصلاه والسلام ثبت عنه انه كان يقول سمع الله لمن حمده، فاذا كان قائما قال ربنا ولك الحمد وقال صلوا كما رايتموني اصلي، بالاضافه الى ذلك قال حديث المسيء فيما رواه اسحاق بن عبد الذي قال كما ذكرنا، ثم يقول سمع الله لمن حمده وامر بالصلاه والانتقال كما ذكرنا، فهذا يدل على ان سمع الله لمن حمده تعتبر ايضا مشروعه للامام والمنفرد والمأموم، لانه قال في اخر الحديث فاذا فعلت هذا او فاذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، واذا انتقصت من هذا فقد انتقصت من هذا شرك انتقصته من صلاتك، لكنه إذا ترك سمع الله لمن حمده وكان مأموما فإنه يكون أيضا قد انتقص شيئا من صلاته، فالأحوط أن يقول سمع الله لمن حمده سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مثل صلاته بهذه اللفظة ولم يقيد أن يكون القائل لها هو الإمام والمنفرد من المأموم أو الإمام دون المفرد المأموم أو واحد من هؤلاء دون الاثنين الآخرين. بالنسبة للهوي من الرفع إلى السجود، قبل أن أبدأ في ذكر كيفية الهوية أقول إن الواجب في الركوع، يعني إن الحد الواجب في الركوع الذي لا تصح صلاته إلا به أن يحني ظهره إلى أن تتمكن يداه من مشي ركبتيه، ولا يجب عليه ان يضع يديه على ركبتيه، وهذا قول الكثيرين والاحوط يقتضي ان يضع يديه على ركبتيه، فاذا انحنى هذا الانحناء بالركوع واراد ان يضع يديه على ركبتيه فان كانت يداه لا تصل ركبتين فان هذا الانحناء لا يجزئ والصلاه تكون مباشره من ذلك، وكمال الركوع يكون كما ذكرنا ان يجعل ظهره مستويا وأن يضع رأسه بحذاء ظهره وأن يضع يديه على ركبتيه وأن تكون أصابعه منفردة وأن يقبض بيديه على ركبتيه،
الحد الأدنى الذي يجب الركوع هو أن ينحني إلى الحد الذي تصبح يداه قادرتين على أن تلمس الركبتين، إنما لو كانت إيده بعيدة عن الركبة كده أهو، يعني عمل كده أهو، ولكن إذا انحنى حتى أصبحت يداه قادرتين على إمساك ركبتين، هذا الانحناء يجزئ وركوعه يكون بتلك الحالة صحيحا وصلاة تصح به. وأما إذا انحنى الانحناء الذي لا يجعل يديه تمسان ركبتين فهذا الانحناء يجزئ والصلاة تبطل بلا خلاف نعلمه من أحد من المسلمين. إذا جعل ظهره مقوسا فصلاته تصح، وإذا جعل ظهره ممتدا مستويا بحذاء رأسه فالصلاة تكون أفضل، لأن هذا أو لأن هذه هيئة الركوع هي أكمل الهيئات. فلو كان ظهره مقوسا هكذا صحت الصلاة، ولو كان ظهره مائلا هكذا صحت الصلاة، ولكن الأفضل أن يكون ظهره مستويا أي موازيا للأرض، وأن تكون أن يكون رأسه بحذاء ظهره. الهوي إلى السجود على قول أكثر أئمة المسلمين الأفضل أن يجعل ركبتيه تصلان إلى الأرض قبل يديه، يعني يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم الجبهة، معناه في إلى غير ذلك ما سنذكر. الأفضل إذا هوى إلى السجود أن يجعل ركبتيه تصلان إلى الأرض قبل يديه، وهذا على قول الأكثرين، وذهب البعض إلى أن الأفضل أن يسجد على يديه قبل ركبتيه ثم يضع جبهته بعد ذلك. وهذا قال به مالك بن في رواية، وقال به الأوزاعي، وقال به أصحاب الحديث، وقال به أحمد بن في رواية. وقول من قال إن الأفضل أن يسجد على يديه قبل ركبتيه هو الأشبه، هو الأشبه بالسنة، هو الأقوى لورود ما دل على ذلك، وقد ورد أيضا ما دل على قول الأوائل، يعني على قول الجماعة اللي هم جمهور، ولكن الأشبه الأقرب إلى الصواب هو أنه يستحب له أن يسجد على يديه قبل ركبتيه. الخلاف الدالق، الخلاف في الأفضل، وليس الخلاف في بطلان الصلاة من عدمها، بمعنى أنهم ذهبوا بلا خلاف نعلمه من أحد منهم إلى أنك إذا هويت إلى السجود بأية كيفية فصلاتك تصح، ولكن الأفضل على قول الأكثرين أن تسجد بركبتيك قبل يديك، وعلى قول البعض الأفضل أن تسجد بيديك قبل ركبتيك. فالخلاف في الأفضل وليس الخلاف في الإجزاء، فعلى أية هيئة وقعت على الأرض ساجدا فالصلاة تصح، ولكن الخلاف في إيه؟ في الأفضل. حتى لا يعتقد البعض أنه إذا لم يسجد على يديه قبل ركبتيه بطلت الصلاة، أو حتى اعتقد البعض أنه إذا لم يسجد على ركبتيه قبل يديه بطلت الصلاة. فالخلاف بين الأئمة فيما هو أفضل،
ولكن الكل فيما نعلمه جائز على قول كل إمام من المتمكنين. أنا خرج بينهم في الأفضل دون الحد المجزئ. أعتقد من قال إنه يصح له أن يسجد على ركبتيه قبل يديه بما رواه أبو داود وغيره من حديث شريك بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد، أو كان رسول الله إذا سجد سجد بركبتيه قبل يديه، أو وقعت ركبتاه قبل يديه. الحديث في إسناده ضعف، لأن هذا الحديث ما علمنا أحدا رواه موصولا عن ابن وائل بن حجر إلا شريك بن عبد الله القاضي، وخلفه همام بن يحيى رواه عن عاصم مرسلا، وهذا أشبه. رزق بن هارون عن شريك بن عبد الله عن شريك بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر موصولا، وشريك بن عبد الله القاضي كثير الخطأ، صادق كثير الخطأ، وسيحفظه أكثر بعد تولي القضاء. وتفرد برواية هذا الحديث موصولا، وخالف غيرهم ممن هم أثبت وأحضر منه بالكثير، وهو همام بن يحيى فرواه مرسلا عن عاصم، رواه عن عاصم مرسلا عن مكر وعلى المهجر أو المكر أباه أيضا. والمرسل والمحفوظ، وما دام المرسل ضعيفا فالحديث بهذا اللفظ يكون ضعيفا. احتج ايضا بعضهم بان وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، والناسخ هو حديث وارد. واحتجوا بما ورد من حديث سعد بن ابي وقاص انه قال: كنا نؤمر بوضع اليدين قبل ركبتين، ثم امرنا بوضع ركبتين قبل اليدين. كنا نؤمر بوضع اليدين قبل ركبتين، ثم امرنا بوضع ركبتين قبل اليدين. فاحتج بهذا على ان وضع اليدين قبل ركبتين منسوخ بوضع الركبتين قبل اليدين. هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم بحجة، وهذا لفظ منكر. المحفوظ من حديث سعد بن وقاص أنه: كنا نؤمر بوضع اليدين بين الركبتين، أي بالتطبيق، ثم نهينا عن هذا ومن رمض اليدين على الركبتين، هذا في الركوع كما ذكرنا قبل ذلك. كنا نؤمر بوضع اليدين بين ركبتين، أي بالتطبيق، أو كنا نضع أيدينا بين ركبتينا، ثم أمرنا بوضع اليدين على ركبتين، يعني في الركوع. وأما لفظ كنا نؤمر بوضع اليدين قبل ركبتين، ثم أمرنا بوضع ركبتين قبل اليدين، فهذا نموه من حديث إبراهيم ابن إسماعيل بن سلمة بن كهيل، وابراهيم ضعيف او ضعيف جدا، واسماعيل ابوه ضعيف. هذا لفظ منكر ولا تقوم به حجه. احتج ايضا بما رواه انس، وقد روايته عند الحاكم، انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أو كان إذا صلى وقعت ركبتاه قبل يديه. وهذا إسناده ضعيف جدا، لأن به روى مجهولا وقال أبو حاتم إنه منكر. فالإسناد لا تكون بحجة، وهذا اللفظ يقوى على متابعة لفظ حديث وائل بن سعد، ويبقى الإسناد ضعيفا لما ذكرناه، ويبقى اللفظ ضعيفا لما ذكرناه في الإسناد. أما من قال الأفضل أن يسجد بيديه قبل ركبتيه فاحتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليسجد بيديه قبل ركبتيه، أو فليبدأ بيديه قبل ركبتيه، ولا تبركوا بروك البعير. أو قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. الحديث فيه أيضا في إسناده مقال، إلا أنه ورد أيضا بنحوه من طريق أخرى. الحديث رواه الدراوردي، هو محمد بن عبد العزيز الدراوردي، أو عبد العزيز محمد، أو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو ثقة أو صدوق، ومرات مسلم. رواه عن محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وبعضهم قال إن تفرد به عن محمد بن عبد الله بن الحسن، وبعضهم قال إن محمد بن عبد الله بن الحسن لم يسمع من أبي الزناد. قال البخاري: ولا أعلم ما إذا كان قد سمع من أبي الزناد أم لا. قال الترمذي: غريب، لا نعلمه برؤى من هذا الوجه. وقال دارقطني: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن حسن. قوله هذا فيه نظر، لأنه أيضا تابعه نافع بن عبد الله فيما يحضرني، عبد الله بن نافع، تابعه في رواية عن محمد بن عبد الله بن الحسن، وبالتالي متفرد به الدراوردي. هذه نقطة. الثانية أن حديث أيضا وارد من طريق ابن عمر، رواه الدراوردي عن عبد الله، عن عبيد الله بن عمر وهو المصغر ثقة ثبت، عن نافع بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه. معنى الحديث قريب من نفسه. الحديث قال في الدار قطني أيضا تفرد به الدراوردي عن عبيد الله، وهذا لا يضر، أي تفرد الدراوردي عن عبيد الله لا يضر، لأنه ثقة وصدوق، ومتابعته تصلح لأن تكون مقوية للحديث الذي رواه محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. بالنسبة لظروف البعير، البعير هو الجمل، لعل الكل رأى البعير ورأى كيف يبرك البعير، البعير إذا برك، وكذلك بقية البهائم كالجاموس والأبقار، هذه البهائم إذا بركت بدأت بيديها، يعني الرجلين القدمانيين اللي هم بالنسبة للآدمية كالإيه؟ كاليدين، أرجل البعير وأرجل الجاموس والبقر أربعة، اثنتان أماميتان تعتبران إيه؟ يدين، واثنتان خلفيتان تعتبران رجلين. فإذا برك البعير بدأ باليد، خد بالك من اللفة دي، لأن بعض من اعترض على القائلين باستحباب السجود على اليدين قال هذا، قال البعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه قبل رجليه، وبالتالي فإذا كان الحديث فيه ولا يبرك برك البعير، فإذا كان فيه وليبدأ بركب ركبتيه، فإنك تكون قد بركت برك إيه؟ البعير، فإنك يبدأ برضه إيه؟ بيديه قبل ركبتيه، فكأن الحديث من باب المقلوب، يقصد أن يقول إن انقلب لفظه على أحد رواة الحديث وبعض رواته، فبدل من أن يقول وليبدأ بركبتيه قبل يديه، قال وليبدأ بيديه قبل ركبتيه ولا يبرك برك البعير، مع أن برك البعير يكون باليدين قبل رجلين، فكأن هذا من باب المقلوب. وذكر أن الحديث ورد باللفظ الذي فيه كان يسجد على ركبتيه قبل يديه، هذا من حديث أبي هريرة أيضا، ورد بلفظ إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك البعير. هذا اللفظ الذي فيه فليبدأ بركبتيه قبل يديه رواه عبد الله ابن سعيد المقبوري عن جده، أي سعيد الأبو أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. الحديث رواه عبد الله بن سعيد المقبوري عن جده أبي سعيد عن أبي هريرة، وعبد الله متروك، فالإسناد ضعيف جدا واللفظ منكر. كذلك روى اللفظ الذي فيه كان إذا سجد أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، هذا اللفظ أيضا من طريق عبد الله بن سعيد، أظن عن أبي سعيد وهو جده عن أبي هريرة، واللفظ متروك أيضا لأن في إسناد الحديث لعبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك. اللفظ منكر لما ذكرنا، فلا يقوى هذا اللفظ على معارضة اللفظ الذي ذكرناه، وهو الأمر بالسجود على اليدين قبل ركبتين والنهي عن البروك كما يبرك البعير. إذا كيف يكون الجواب؟ الجواب أن ركبتي البعير في يديه، خد بالك، قال بعض أهل اللغة ركبة البعير في يديه، وهذا هو الظاهر. انظر إلى اليدين، إلى الرجلين الأماميتين للبعير أو للجاموسة أو للبقرة، تجد أن اليدين، أن الرجلين الأماميتين بهما إيه؟ الركبتان اللي هما سبيعتان، ركبتان وركبتين اللي هما عندنا فين؟ في الرجلين. فكأن ركبتي البعير في يديه، وهذا ذكره ابن صاحب اللسان وغيره. أقول هذا لأن ابن القيم قال معنى كلامه وقولهم إن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة، وقوله مرجوع لأن هذا مذكور في بعض كتب اللغة، أي ذكر بعضهم أن ركبتي البعير أو أن ركبتي البهيمة في يديها دون إيه؟ رجليها، وهذا معقول. بص كده للرجلين الأمامتين البعير تجد أن بهما ركبتين شبيهتين تماما أو قريبا من التمام بركبتي الإنسان اللتين في إيه؟ في رجليه، إنما الرجل خلفيتين ما بيشوفوا ركبة، تكون حاجة زي إيه؟ زي المرأة المكتبة اللي إيه تبصوها، الرجلين الخلفيتين لجاموس والبقرة والبعير ما بيكون ركبة، إنما فيهم حاجة شبيهة بالمرفق من ورا، فكأن ركبتي البعير في يديه وليست في إيه؟ رجليه. فلو وضعت ركبتيك قبل يديك فإنك تكون بعد قد تتبعت بالبعير في إيه؟ في بروكه، بس أول ما تصل إلى الأرض هنا ركبتاه، فلو سجدت انت على ركبتيك فتكون قد شبهت بذلك ببروكه، وبالتالي ينطق عليك الحديث ولا تبركوا بروك البعير، ينطق عليك انك بركت بروك البعير، فينطق عليك انك لم تنتهي عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فاذا وضعت ركبتيك قبل يديك فقد تشبهت بالبعير في بروكه، لأن ركبة البعير في يديه، إذا بات بدأ بركبتيه قبل رجليه، وبالتالي يكون الحديث غير مقلوب في لفظه، لأنه فيه إذا سجد أحدكم فليبدأ بيديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير، أو لا تبركوا بروك البعير. الحديث يعتبر حسنا على الأقل مجموع طرقه، وهو أقوى من حديث شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد أو سجد على ركبتيه قبل يديه، فالقول باستحباب البدء باليدين قبل الركبتين أولى من القول باستحباب البدء بركبتين قبل اليدين، وكل منهما ذلك وخلافه تصح بالأخلاف نعلمه، ولكن الخلاف الافضل. وبعضهم كالنووي ذكر انه لما ترجح له في هذا الباب قول، واعتبر الشوكاني هذا الباب من المضايق، سواء سجدت بركبتيك قبل يديك فصلاتك تصح، او سجدت بركبتيك قبل ركبتيك فصلاتك تصح، والافضل هو ما ذكرناه. فلو اخذت بقول الجمهور استحباب السجود على ركبتين قبل يدين فلا حرج عليك، ولو اخذت بقول من قال الافضل السجود على يدين قبل ركبتين فلا حرج عليك، والباب ليس باب تشدد او تنفع او استنكار او تعريف للمخالفين، لان كل من قول قال به بعض الائمه المعتمدين من الاكابر والفخور في العلم، ولا سيما القول الأول لأنه قال به الأكثرون. إذا وقعت على الأرض ساجدا قبل أن تصل على الأرض فثبت تكبيرة الانتقال، يعني الله أكبر للسجود، وذكرنا ما فيها. والأحد أخرج أن تكون محافظاً على تكبيرة الانتقال ولا تترك منها شيئاً أصلاً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصير لصلاته بذلك كما ذكرنا قبل ذلك. وذهب أحمد وإسحاق إلى وجوب تكبيرة الانتقال كلها، وهذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث عن جماعة من الصحابة. السجود ركن بلا خلاف نعلمه حتى عند الحنفية، فمن ترك السجود وكان قادرا عليه بطلت صلاته، من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا وجب عليه أن يأتي به بعد تذكره. هذا جعلنا نذكر فرعا منتشرا بين كثير من المصلين، هو أنهم يصلون وهم جلوس على الكراسي بحجة أنهم غير قادرين على السجود، وبحجة أنهم متعبون، وبحجة أنهم معذورون بأي عذر يزعمون، ولو كانوا يعلمون حقيقة ما يفعلون ما قدموا على هذا الفعل أصلا، لأنه إذا صلى على الكرسي دون أن يسجد السجود الواجب وكان في إمكانه أن يسجده فقد بطلت صلاته بلا خلاف معلوم. والذي أدى إلى بطلان صلاته أنه شاد أنه جلس على الكرسي، ولو أنه جلس على الأرض أي صلى قاعدا على الأرض دون القعود على الكرسي فإنه كان ولا بد سيسجد على الأرض، فتصح صلاته بخلاف الحالة الأولى لما صلى على الكرسي جالسا. إن كان غير قادر على القيام جاز أن يصلي من القعود، ولكن إن قلنا أنه يجوز أن يصلي من القعود على الكرسي فإن هذا سيجر إلى مفسدة عظمى، لأنه لن يسجد على الأرض لأنه قادر على السجود على الأرض. فنقول يجب عليه أن يصلي قائلا على الأرض حتى يتمكن من السجود على الأرض فتصح صلاته. إذا كان قادرا على السجود على الأرض فصلى على الكرسي جالسا فلم يسجد بطل صلاته. إذا صلى على الأرض سجد على الأرض، إذا صلى على الكرسي سجد في الهواء، أي أومأ بالسجود وجعل إيماءه للسجود قدم الركوع ولم تصل جبهته إلى الأرض. والسجود لغة هو وضع جبهته على الأرض أو على ما يسجد عليه من أرض وغير ذلك. أما وضع الجبهة في الهواء فهذا ليس سجودا أصلا، فحد السجود الواجب بلا خلاف هو وضع الجبهة على الأقل على الأرض بلا خلاف. والخلف بينهم في وضع اليدين والركبتين والأنف وأطراف القدمين، وأما الجبهة فبإمامة المسلمين لا يصح السجود أصلا إذا لم يضع جبهته على الأرض أو على أشد يصلي عليه. إذا لم يضع جبهته على الأرض بطل السجود وبطل صلاته بلا خلاف نعلمه، حتى لو وضع يديه ووضع ركبتيه ووضع طرف القدمين على الأرض ولم يضع الجبهة فالسجود باطل بلا خلاف. خد بالك، فانظر إلى أهمية هذه النقطة، وانظر إلى كم من الناس بطل الصلاة دون نصب بحجة أنه معذور، بحجة أنه غير قادر، وهو لا يدري ما هو الحد الذي يجوز له به أن يصلي جالسا على الكرسي، ويجوز له به ألا يسجد أصلا على الأرض. وفي الحقيقة الذي شجع كل هؤلاء على الصلاة على الكراسي هو وضع الكراسي في المسجد. فلو أن أي عبد يزعم أنه غير قادر على الصلاة من قيام، إذا دخل المسجد ولم يجد أصلا كرسيا فغصب عنه يصلي إيه على إيه؟ على الأرض. فلما رأى الكرسي في المسجد، الحمد لله، الحمد لله، هذا بفضل الله، وروح على طول إيه؟ مرمى على الكرسي، سيترك الركوع الواجب والسجود الواجب، ستبطل صلاته بلا خلاف. وفي الحقيقة لو دققنا وحققنا لوجدنا ان هذا الرجل قادر اصلا على الصلاه من قيام، ولكن لما لقى كرسي انتهزها فرصه وجلس عليه، وظن المسكين انه بهذا تصح صلاته، ولم يعلم انه بترك السجود على الارض بطلت صلاته باجماع المسلمين، ولا ثواب له في صلاته، وضع كل ما كان قد ما له من تعب ومشقة من حين خروجه من بيته إلى أن وصل إلى المسجد، وأظن أنه صلى صلاة صحيحة في الجماعة، وأظن أنه نال ثواب الجماعة، وأظن أن له فضلا أكبر من القادرين على السجود أو من الذين صلوا قياما لأنه كان معذورا، ومع ذلك تحمل المشقة وتكبد المتاعب حتى أتى للمسجد وصلى في الجماعة. وحقيقة الأمر أن صلاته باطلة بلا خلاف. فمن وضع الكرسي في المسجد بعد علمه اليقيني بأن مجموعة من الناس تأتي وتنتهز فرصة وجود الكراسي في المساجد فتصلي على الكراسي جالسين دون السجود، وضع هذا العبد للكرسي في المسجد مع علمه يقيني بهذا يعتبر محرما عليه، لأنه تسبب في إبقاء الكراسي غيره، والإعانة على الحرام تعتبر حراما بلا خلاف نعلمه، والإعانة على الواجب تعتبر واجبة بلا خلاف نعلمه. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لعل البعض يظن بحسن نية أنه لما وضع الكرسي في المسجد أعان غير القادرين على الصلاة في الجماعة، ولم يعلم أنه أعانهم على بطلان صلاتهم دون أن يكون قد أعانهم على صحتها، ودون أن يكون قد أعانهم على أن يحظوا بثواب الجماعة. فلو ترك وضع الكرسي في المسجد لكان الرجل المعذور غير واجب إلا حالة واحدة، هو أنه يصلي على الأرض جالسا. وأن يصحى المسجد ما فيهوش كرسي، يقعد على إيه؟ يقعد في الهواء؟ ما فيهوش، لا يتمكن. فلا بد انه سيجلس على الارض، وبالتالي غصب عنه هذه على الارض، يضع على الارض، فان كان غير قادر اما لتعب شديد في ظهره مثلا لا يمكن ان يطيقه، فانه سيحمي ظهره وجوبا الى قدر الذي يستطيعه، ويجب عليه ان يجعل ثناءه للسجود افضل من حين الركوع. فإذا استطاع أن يجعل جبهته على الأرض فقد وجب، إذا لم استطع بمشقة شديدة تصيبه سيكون مأمور بهذا، وأما الذي جالس على الكرسي راح عامل كده أهو، متعذب الضابط بيعمل كده أهو، يرفع كده يسجد كده، يعني حتى كمان طهرة مش قادر تقل شوية، مع إنه أتى من بيته يمكن ربع ساعة ماشي وثلث ساعة ماشي، ماشي حتى مش راكب، وما زال ساعة يرجع إلى الكرسي. الحمد لله هو على الكرسي، ده انت يا راجل ماشي ربع ساعة وانا جيت بزح، ده انت جيت ماشي، ده انت لو كنت جاي شغال على الآلة كلها ده انت ماشي يعني واقف، مش جاي بقى قاعد، ده انت جاي ماشي يعني واقف، فانا ما تبقى كرسي، روح اقعد على الكرسي. يعني قيامك للركعة لن يستغرق دقيقة أو دقيقتين، تزعم انك غير قادر على الوقوف، ما انت جاي ماشي واقف ثلث ساعه ولا انت جاي قاعد، ما انت جاي ماشي وماشي بيكون ايه، واقف ولا نايم، الماشي بيكون واقف ولا نايم، واقف. فلماذا لما حضرت الى المسجد وجدت الكرسي انتهت فرصه وجوده فصليت جالسا بالصراحه انك غير قادر على الصلاه من قيام، معنى هذا الفرصه بعيد، نعم هذا الاضطراب هو بعيد، نعم بما ذكرنا، فهذا الاضطراب لأنك كنت غير قادر على الصلاة من قيام، فأنت أيضا غير قادر على السجود على الأرض، هذا مستحيل، وإلا لكم مستحيلا، على الأقل يعتبر نادر الحدوث، لأن معظم من يصلي على الكرسي جالسا يمكنه أن يسجد على الأرض، والذي دفعه وشجعه ومنعه من على الارض هو الكرسي الذي وجده موضوعا في المسجد. ونوهت قبل ذلك بهذا الامر واشرت اليه وتكلمت فيه اما تصريحا واما تلميحا الى غير ذلك، ولعله يجد صدى في نفوس بعض الناس، ولعل الذي جعلهم يستهنون بهذا هو انهم لم يجدوا كثير ناس او لم يجدوا عددا كبيرا من الناس من اهل الفقه يمنعونهم من هذا او ينصحونهم بترك هذا او يبينون لهم ان صلاتهم بهذه الصوره لا تجوز، فلعل الذي اعانهم على هذا هو شيئان، وضع كرسي في المسجد وعدم انكار اهل الفقه عليهم. ولكي نعلم أن أكثر الناس قادرون على الصلاة من قيام، كنت أنا رحت أصلي مرة في بعض المساجد، وبعدين لقيت واحد واقف شرط كده، ولقيت كرسي من الكراسي اللي هي صغيرة دي، بتاعت الكراسي المدورة دي، اللي هو الظهر يعني وراه، فانا بحكم نية رحت شايل الكرسي عشان اعرف ايه اصلي في الصف، عشان خاطر الكرسي ده كان يمنعني من السجود، فرحت شايل الكرسي بحكم نية شلت الكرسي وديته ورا الصف. اتاري الراجل ده كان حاطط الكرسي وراه وهو واقف، وبعدين صلينا اظن الركعه الاولى والثانيه والثالثة والرابعة، هو واقف على الكرسي ايه؟ الراجل ده لا كرسي من صلاة، فصلى صلاته كلها قائما. وبعد ما سلمنا انت كنت كتب من ورايا ايه؟ ده كنت بطلع عليك، انت كنت بتطلع على الكرسي. سبحانك يا رب، يعني الراجل قال صلى صلاة كلها بدون يمين واقف، طب اطلع معاك كرسي وراك ليه؟ حط وراك ليه؟ عرفت بقى ان كل ليس كل عبد يطلع كرسيه جالسا يعتبر معذورا بتركه لصلاتك من قيام، فهو ده الكرسي ما لقوش وراه، فقف وقال له صلي ايه؟ وقف. يعني انا كنت قاعد اصلي، امال انت استهجنت على ايه؟ وصليت قاعد ليه؟ كنت قاعد كرسي وراك ليه؟ فتدل يقينا على انه ليس كل عبد يظن انه غير قادر على صلاته من قيام يعتبر صادقا في دعواه، ودل ايضا على ان وضع الكراسي في المسجد تعتبر يعتبر اثما في حق الواضعين، ولكن حقيقه اعانه على البر والتقوى، ولكنه إعانة على الإيه؟ على الإثم والعدوان. السجود يشترط لصحة السجود على قول البعض أن تسجد على الجبهة، على جزء من الجبهة مع الأنف، وأن تسجد على اليدين والركبتين، وأن تسجد على أطراف أصابع القدمين. هذا يعتبر مكروه صحة السجود على قول البعض، ولكن الأكثرين على أنه يشترط لصحة السجود وضع الجبهة فقط على الأرض، وهذا هو الأشبه. أما وضع اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهو مشروع ومستحب وليس بواجب، وهذا وجه الشافعي، هذا قول الشافعي، وقول لأبي حنيفة، هو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي في أخرى أن هذا لا يجب، وذهب أحمد إلى وجوب وضع جزء من هذه الأعضاء كلها، يعني الجبهة وأظن والأنف وركبتين اليدين وأطراف القدمين. الأشبه أن الشرط لكي يصح السجود أن تسجد على الجبهة، وأما وضع اليدين وركبتين القدمين فيعتبر مما تقف عليه الواجب هو السجود، لأنك لا يمكنك أصلا أن تسجد على الجبهة دون أن تضع لا يدا ولا ركبة ولا قدم. هتبقى سجد ازاي؟ سجد ازاي؟ فكر بقى كده، هتحط الجبهة دي على الأرض وأنت يديك في الهواء ورجليك في الهواء ورجليك في الهواء، ده يمكن أبدا. فغصب عنك ستجد نفسك مضطرا أو ملتزما بالسجود على أحد هذه الأعضاء، يا ركبة مع إيد، يا ركبتين بدون إيدين، يا رجلين بدون ركبتين وإيدين، عشان خاطر الجبهة إيه؟ بس على الارض، لما تيجي تشوف على الارض بس وكلك في الهواء لا يمكن ان يكون هذا ابدا. فكانه يشترط تحت السجود الجبهه وكل شيء يتوقف على وضع الجبهه على الارض، لانه كما قلنا ان كانوا قد اشترطوا وضع الجبهه فقط على الارض، فليس معنى هذا انه لا يجب عندهم وضع جزء من بقيه الاعضاء على الارض، لان هذا لابد له لكي يتحقق السجود، والا فلا يمكنك ابدا أن توضع الجبهة دون وضع أحد هذه الأعضاء. فالشرط أن تسجد على الجبهة والأنف احتياطا، وأن تجعل بعض هذه الأعضاء أو جزءا منها على الأرض أيضا حتى يتحقق السجود. وأما وضع بقية اليدين وبقية الركبتين وبقية كرة القدمين فهذا مستحب وليس بواجب. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه، والركبتين واليدين وأطراف القدمين. هذا من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس: أمر نبيكم أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراض، يعني سبعة أعضاء، الوجه واليدان والركبتان والقدمان. وهذا صحيح، هذا صحيح. القرينة الدالة على أن وضع كل هذه الأعضاء لا يجب هو حديث المسيء لصلاته، قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجده، بعض الألفاظ: ثم مكن لسجودك أو مكن جبهتك من الأرض، ولم يأمره لا بوضع اليدين ولا الركبتين ولا كرب القدمين، ولكن أمر بالسجود فقط، السجود لغة وضع جبهة على الأرض أو وضع جبهة على الأرض، أو تمكن السجود، وبالتالي سيكون الحكم هو ما ذكرناه، لا يجب إلا وضع جبهة على الأرض مع الأنف احتياطا لقوله الجبهة أثر لأنفه، وكذلك وضع جزء من بقية الأعضاء، لأن السجود لن يتحقق إلا بوضع هذا الجزء. يصعب أن تجعل ظهرك ممدودا في الركوع أيضا، في السجود أيضا يعني في المقوس، ويصعب لك أن تدافع يديك عن إبطائك في السجود أثناء السجود، وتحب أن تضع يديك بحذاء منكبيك، أو أن تجعل رأسك بين يديك، وأن تجعل يديك بحذاء منكبيك، كل هذه مستحبات وليست واجبة. وأن تجعل أصابعك غير مفرجة، يعني أن تجعلها ممتدة إلى ذات القبلة، وأن تستقبل بأصابع قدميك القبلة، ولو سجدت على ظهور الأصابع، يعني كده سجدت كده فصلاة تصح لما ذكرنا. وعلى قول بعضهم كالشفاعة في وجه أو في قول، يجب أن تسجد على أطراف الأصابع، أطراف أصابع القدمين، أو أطراف رفع أطراف أصابع القدمين بطون الأصابع، أما ظهر الأصابع أصابع القدمين فلا يجوز السجود عليها. وعلى من قال السجود يصح بأي هيئة، والشرط هو وضع الجبهة، فعلى هذا القول تكون الصلاة صحيحة، ويكون وضع اليدين، ويكون وضع أطراف القدمين أي بطون أطراف القدمين مستحبا وليس بواجب. أنا أقول هذا لكي أبين أن الباب فيه اتساع في التيسير، وما كان فيه تدقيق ذكرته، وما كان فيه تيسير أذكره أيضا حتى لا يحدث حرج لبعض المصلين أو لكثير منهم. كثير من الناس يعتقد أنه إذا سجد دون أن يضع ركبتين، دون أن يضع أطراف أصابع قدميه على الأرض بطلت صلاته، وبعض الناس يعتقد أنه إذا لم يسجد على ركبتيه ويديه وأطراف أصابع قدميه بطلت صلاته، ولكن الباب أوسع من هذا بكثير، والسجود يصح، والهيئة الكاملة للسجود هي أن تضع جبهتك وأنفك على الأرض، وأن تضع يديك وركبتيك وأطراف أصابع قدميك على الأرض. يستحب أن تجعل بطنك غير محمول على الفخذين، ويستحب لك أن تدافي يديك عن إبطاك كما ذكرنا، ويستحب أن تجعل العقبين مرصوصتين، يعني أن تجعل القدمين ملتصقتين، مش كده؟ الكلام ده وأنت واقف وأنت في حالة القيام يشرع لك أن تجعل قدميك منفردتين انفرادا وسطا، فمستوى السهم أو كده ومستمر أو كده وأنت واقف، هتبقى يبقى أنت واقف وأنت واقف لتكون متزنا تنقطع رجليك جنب بعض كده، فيشرع لك أن تضع قدميك منفردتين عن بينهما فرجة متوسطة، هذا إن كنت منفردا أو إن كنت إماما، أما إن كنت مأموما فيشرع لك أن تلصق كعبك بكعب أخيك ومنكبك بإيه؟ بمنكب أخيك. فالسنة بالنسبة للصف أن يجعل كل مصل كعباه، الكعبة هو اللي هو بيت زبيد عندنا في العالمين، أن تجعل كعبك ملتصقا بكعب أخيك من ناحية اليمين، من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال، وأن تلصق منكبك بمنكب أخيك، من على يمينك ومن على يسارك، وألا توجد فرجة في الصف بينك وبين أخيك. في السجود يستحب لك أن تجعل قدميك ملتصقتين، يعني أن ترص العقبين، أن ترص القدمين، يبدو الاثنين لكن في بعض كده، وألا تجعل قدميك منفردتين، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسواء جعلت القدمين مرفوطتين أو جعلت القدمين منفردتين فالصلاة تصح، ولكن الخلاف في الأفضل. يجوز لك أن تسجد على كور الإمامة وعلى القلنسوة، يعني كده الانسان بقلنسوة قد غطى كتابة خبزها، جاز لك ان تسجد على القلنسوة او على كور الامام، ولكن مع الكراهة الا من عذر. ان كانت الجبهة بها جرح، ان كانت الجبهة بها عذر، ولم تستطع ان تسجد على الجبهة مكشوفة، كنت تصاب بمشقة شديدة إن سجدت على الجبهة مكشوفة، فلا كراهة إذا سجدت على كور الإمامة أو على العصابة أو على الرباط الذي ربطت به جبهتك. فتكره الصلاة على كور الإمامة إلا من عذر. أقول تكره ولا أقول تحرم، لأن كثير من المسلمين ذهبوا إلى جواز أن تسجد على كور إمامتك وعلى قلنسوتك، وأن تصلي وأنت تلبس القفازين، وأن تصلي وأنت تلبس ثوبا يغطي ركبتين، وأن تصلي وأنت تلبس جوربا وخفين إلى غير ذلك. الصلاة تصح ولو لم تكن هذه الأعضاء كلها إيه؟ مكشوفة. الجبهة على هذه الخصوص ذهب بعضهم كالشافعية إلى أنه يجب أن يسجد على جزء منها، فلو سجد على كور عمامته ولم يمس جزء من جبهة الأرض أو ما يسجد عليه بطل صلاته للنظر. إذا كان هناك ضعف يؤلمه ولم يستطع أن يسجد على جبهة مباشرة واحتاج للسجود على كور الإمامة ولا نصابة، لا. وأما إذا أمكن السجود على الجبهة دون أن تكون هناك مشقة شديدة تصيبه وسجد على كور الإمامة بطلت الصلاة عند بعض كالشافعية، ولكن الأكثرون على أن الصلاة تصح مع الكراهة إكراه التنزيه دون التحريم. وهذا هو الأشبه. تقول في السجود استحبابا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، وتجوز تقول سبحان ربي الاعلى وبحمده. يجوز ايضا يستحب لك ان تقول، لا اقول يجوز، ربما يجوز ولكن هو مشروع، يعني يستحب. سبحانه قدوس رب الملك والروح، وكذلك يستحب لك ان تقول سبحانك اللهم رب الحمدك اللهم اغفر لي، وهذا وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك حضرتك أن تقول سجد وجهي للذي خلقه فصوره وثقة معه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي خلقه وصوره أو خلقه فصوره وثقة معه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إما بنفسه أو بلفظ قريب منه. كذلك يصحب لك ان تكثر من الدعاء في السجود، يصحب لك ان تكثر من الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب لكل عبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الا وان منك ان اقرا القران راكعا او ساجدا ام ركوع. فاعظم فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم، يعني فجدير ان يستجاب لكم، اي هذا موضع جدير بان يستجاب الدعاء فيه فاكثره من الدعاء في السجود. واما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم، يعني فجدير ان يستجاب لكم. فاستحب الاكثار من الدعاء في السجود، ويصحب ان تقول الصورة التي ذكرناها، ولكن بعضها أشد استحبابا من بعض. فالذي يحب استحبابا أشد هو التشبيح بلفظ سبحان ربي الأعلى في السجود، فلا قلته ثلاثا فهذا عدنا كمال، ولا قلته خمسا فهذا أفضل، ولا قلته 11 مرة فهذا أفضل، ولكن نسبة للإمام ينبغي أن يراعي حال المأمومين. فإذا صلى منفردا أطال بما شاء، وإذا صلى إماما مع قوم محصورين راضين بالتطويل جاز او شرع له ان ياتي بهذه الصوره كلها من شر مضاعف. اذا كان اماما لقوم لا يرضون بالتطويل لمشاغل او لمرض او لغير ذلك، فلا يجوز له ان يطول الصلاه بالناس بالحد الذي يصيبهم بالمشقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم أو صلى أحدكم إمام بالناس فليخفف، من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة. فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. بعد أن تسجد يجب عليك أن تجلس بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة على قول أكثر المسلمين، أو بلا خلاف نعلمه إلا عند الحنفية. الاعتدال في الجلسة بين السجدتين ركن، لما تبقاش ماشي كده. عند الحنفية ليس هذا ركنا وقول مرجوح، وعلى قول الأكثرين الاعتدال في الجلسة بين السجدتين ركن، والجلسة بين السجدتين أصلا ركن، فهي عدة أركان: الجلسة والاعتدال في الجلسة والاطمئنان في الجلسة بين السجدتين. فقولي الجلسة بين السجدتين أقصد بها الجلوس فقط. فلو جلست ثم سجدت ثانية مباشرة دون اطمئنان فقد تركت ركنا آخر عليه اطمئنان. لو جلست وكنت منحنيا بظهرك دون أن تكون معتدلا فقد جلست ولكن تركت ركن آخر عليه الاعتدال في الجلس. خذ بالك من هذه الأركان. فالاطمئنان في الجلسة من السجدتين ركن، والجلسة نفسها ركن، والاعتدال فيها ركن. فلو أخللت بأحد الشركين بطل خلص على قول جمهور المسلمين. يشرع في الجلسة، يعني يستحب أن تجعل يديك مبسوطتين على فخذيك او على ركبتك، يعني في الجلسه بين السجدتين تجعل يديك على الفخذين او على ركبتين، هذا جائز وهذا جائز، ولكن لا تقبض اصابع يدك اليمنى او اليسرى في الجلسه بين السجدتين. يشرع ان تجعل اليدين على ركبتين والفخذين مبسوطتين، يعني ليست مقبوضتين، يعني مش كده. هذا في الجلسة بين السجدتين. ويشرع يعني يستحب أن تجلس على قدمك اليسرى وأن تنصب قدمك اليمنى. هذه تسمى جلسة الافتراش. في الجلسة بين السجدتين يستحب أن تجلس على القدم اليسرى، يعني كان اليسرى تجلس عليها، وأن تنصب القدم اليمنى، وأن تجعل أصابعها مستقبلة للقبلة، يعني أصابعها القدم اليمنى. ولو جلست في الجلسة بين السجدتين على عقبيك، يعني جبت رجليك كده اهو الاثنين مع بعض وبعض كده اهو، وجلست على العقب، ده اسمه العقب وده اسمه العقب. فلو جلست كده حطيت الاثنين على بعض وجعلت الاليتين تمسان العقبين فده يسمى اقعاء، ولكن هذه الهيئه للاقعاء مشروعه، وكان العبادله يقعون او قال بعضهم انه السنه، يعني يستحب لك في بعض الأحيان إذا جلست بين السجدتين أن تجلس على العقبين، وليس بلازم أو ليست الصورة الوحيدة المستحبة هي أن تجلس على رجليك على قدمك اليسرى وأن تنصب القدم اليمنى. فهناك أخرى مشروعة مستحبة، وهي أن تجلس على العقبين، العقبة أهو ممكن تعمل كده تغلفني وقتهم كده وتجلس على العقبين، أو أن تجعل القدمين نائمتين هكذا وتجلس على العقبين. هذه هيئة المشروع. يصحب لك أن تقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني تقول رب اغفر لي وتكرر. ويصحب لك أن تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني أو عافني. هذا كله مستحب. ولو قلت رب اغفر لي وارحمني واجبرني فهذا لك فيه أجر، ولو قلت رب اغفر لي فقط فلك في هذا أجر. والأفضل أن تأتي بما شرع، أي الأفضل أن تذكر في هذه الهيئة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، وبما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرعه لأمته. فأشرع لك في الجلسة بين السجدتين أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولو شرعت أكثر فذلك جائز أو ذلك مشروع. ولو قلت رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني، أو اهدني وسامحني واهدني وعافني، فهذا أيضا مشروع، إلا أنه في بعض هذه الألفاظ لا يحضرني على وجهه، فهذه معظم الصيغة. ولعل وهمت في بعض ألفاظها، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني، إما أنه حدث عندي وهم في بعض هذه الألفاظ أو أتيت بها على وجهها. الجلسة بين السجدتين ركن كما ذكرنا، وعلى قول بعضهم كالحنابلة يجب أن تقول مرة واحدة رب اغفر لي، يعني عند الحنابلة سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة واجب، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة واجب، سمعنا من حمد تعتبر من ذوات الصلاة، ربنا لك الحمد من سورة المأموم تعتبر واجبة من ذوات الصلاة، تعتبر واجب من واجبات الصلاة، رب اغفر لي في الجسد بين السجدتين تعتبر أيضا من واجبات الصلاة. وعلى قول الجمهور كل هذا مستحب وليس بواجب. الواجب عند الحنابلة، إذا تركته عمدا ما فرض الصلاة، وإذا تركته سهوا يجب عليك السجود السهو. يختلف حد الواجب عند الحنابلة عن حد الواجب عند الحنفية. الواجب عند الحنابلة وسؤال الذي إذا تركته عمدا ما فرض الصلاة وإن تركته سهوا وجب عليك السجود السهو. عند الحنفية الواجب عندهم وقل إذا تركته عمدا فصلاته تصح بدونه وتجب عليك الآدة وكانت صحيحة، وتركته سهوا وجب عليك شدود السهو. لدى الحنابلة رب اغفر لي مرة واحدة تعتبر واجبة في الجلسة بين السجدتين، وما زاد على ذلك كان سنة. ناخذ بالأحوط وحافظ على هذه الصيغ حتى تكون الصلاة صحيحة بإيمان المسلمين. بعد الجلسة بين السجدتين يجب عليك أن تسجد سجدة ثانية، والسجدة الثانية ركن بإجماع أئمة المسلمين في كل صلاة، سواء كانت نافلة أم فريضة، إلا بالنسبة لصلاة الجنازة فإنه لا ركوع فيها ولا سجود. أما صلاة اليدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الكسوف وصلاة النافلة وصلاة الفريضة وصلاة الخوف لا يجزئ في كل تلك الصلوات إلا أن تسجد سجدتين في كل ركعة. مش بترتب الخوف في حالة الخوف الشديد جاز لك أن تصلي وأنت ماشي في الطريق دون ركوع وسجود، وهذا اعتبره شيئا مستثنى أصلا للخوف الشديد وللعذر الذي لا يمكنك معه أن تركع وأن تسجد في أثناء صلاتك. بعد أن تسجد السجدة الثانية قم للركعة التي تليها، هذا كله في ركعة واحدة، وافعل في الركعة التالية ما فعلته أصلا في الركعة الأولى إلا أنها تكبيرة الإحرام. تكون هذا التعود قبل القراءة، فيشرع أن تتعود قبل القراءة في الركعة الأولى، أما مش في الركعة الثانية فلا تتعود ولا تعود على قول البعض، فهذا يكون مشروعا أيضا، ولكن على قول البعض لا يشرع لك أن تتعود إذا قمت الركعة الثانية، وهذا هو الأشبه. إذا قمت الركعة الثانية يستحب لك أن تجلس جلسة قصيرة بعد السجود وقبل القيام لركعة الثانية، هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، وهذه سنة وليست واجبة عند أحد من أمة المسلمين. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يجلس جلسة، أو حتى يجلس جلسة قصيرة، يعني كان إذا سجد السجدة الثانية فما دام سيقوم الركعة الثانية للركعة الثانية، هذا معنى كان إذا كان في وتر من صلاته، وتر يعني ركعة أولى، وتر ركعة ثالثة، لأنه في الركعة الأولى بعد أن يسجد السجدة الثانية سيكون قائما بركعة الثانية، فقبل أن يقوم بركعة الثانية قبل أن يجلس بعد السجدة الثانية جلسة قصيرة ثم يقوم. وكذلك بعد الركعة الثالثة بعد أن يسجد السجدة الثانية من الركعة الثالثة يستحب له قبل أن يقوم للركعة الرابعة أن يجلس جلسة قصيرة دون اطمئنان في الجلسة يعني، ويقوم. إن فعل ذلك فذلك مشروع وذلك مستحب وذلك أفضل، ولما فعل كانت صلاته صحيحة. وبعد ذلك إذا صليت ركعتين وكانت الصلاة ثنائية كالصبح وغيره وجب عليك أن تجلس وأن تتشهد. إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فاجلس جلسة تتشهد فيها التشهد الأوسط بعد الركعة الثانية وبعد الثالثة أو الرابعة تجلس جلسة أخرى تتشهد فيها التشهد الأخير. الجلسة الأولى تسمى الجلسة الوسطى، والتشهد الأول يسمى التشهد الأول أو التشهد الأوسط، والجلسة الثانية تسمى الجلسة الأخيرة أو الجلسة الأخير، والتشهد الثاني يسمى التشهد الأخير. التشهد له عدة ألفاظ، يجوز لك أن تتشهد بأي لفظ من تلك الألفاظ ما دام قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد بسند صحيح عنه، وهذا بلا خلاف نعلمه، فليس بواجب أن تتشهد بلفظ الوارد عن ابن مسعود، وليس بواجب أن تتشهد بلفظ الوارد عن غير ابن مسعود، ولكن يجوز لك أن تتشهد بأي لفظ ورد ما دام قد صح او حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الافضل ان تتشهد بلفظ ابن مسعود، وده قول الكثيرين. لفظ ابن مسعود في الصحيح وفي غيره: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ورد عن ابن عباس ايضا مرفوعا، ورد عن عائشه، ورد عن ابو موسى الاشعري، ورد عن جابر بن عبد الله، ورد عن عمر بن الخطاب، ورد عن غيرهم من الصحابه احاديث ايضا في الفاظ التشهد، منها المرفوع ومنها الموقوف ومنها الحسن ومنها الصحيح ومنها الضعيف. حديث ابن عباس بشان التشهد ورد مرفوعا وحسن او صحيح، حديث ابن مسعود ورد مرفوعا وصحيح، حديث ابي موسى ورد مرفوعا وصحيح، حديث ابن عباس اخرجه الشافعيه، او الشافعي راى ان الافضل ان تتشهد لفظ حديث ابن عباس لان فيه زياده، وهي قوله المباركات، التحيات لله، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليكم يا نبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، ليس فيه لفظ المباركات. فلما راى الشافعي ان حديث ابن عباس كان التشهد فيه لفظه المباركات، اعتبر الاتيان بهذه الصيغه للتشهد افضل من الصيغه التي وردت عن ابن مسعود. وكلتا الصيغتين يجوز لك بلا خلاف نعلمه ان تاتي بهما في الصلاه، يعني ان اردت ان تاتي بصيغه ابن عباس هذا جاز، وان اردت ان تاتي بصيغه ابن مسعود هذا جاز، ولكن الافضل عند الحنفية وغيرهم ان تكون بصوره ابن مسعود، لان الرواة لم يختلفوا فيها كما اختلفوا في غيرها من الصور. هناك لفظة أخرى للتشهد هي واردة عن عمر أو عن أبي موسى الأشعري: التحيات لله، التاكيات لله، الصلوات لله الطيبات، الصلوات الطيبات لله، والصلوات لله الطيبات لله، السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إما أنها بهذه الصيغة بحروفها أو بقريبة منها. كذلك ورد أظن عن علي: بسم الله خير الأسماء، الحمد لله، أظن لا إله إلا الله، لا أقر على وجهه، ولكن هذه الصيغة أظن واردة من سند ضعيف أو لا تكون بحجة. إن أخذ إجماع على أنه يجوز لك أن تأتي بأي صورة من تلك الصيغ ما دام قد صح أو حسن سندها، وكان مصانع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان الحديث موقوفا وليس في مجال هذا في كلام، أدنى ما يجزئ في التشهد التحيات لله، سلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا لم تقل مثلا سلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، أو لم تقل تحية لله، أو لم تقل أشهد أن لا إله إلا الله، أو لم تقل أشهد أن محمدا رسول الله، بطل التشهد، وبالتالي تبطل الصلاة بذلك، لأنك تكون قد التقصت من التشهد لفظة لا بد منها كالفاتحة مثلا، ولو تقصتها متعمدا دون أن تأتي بها فقد بطلت الصلاة، وإن تقصتها فإن يجب عليك أن ترجع إليها وأن تقولها، كما هو الحال بشأن الفاتحة إن تركت منها آية إما عمدا وإما سهوا. أدنى ما يجزي، يعني الصيغه التي لابد منها ما ينفعش اقل من كده، التحيات لله، سلام عليكم وعليكم النبي ورحمة الله وبركاته، أو رحمة الله دون بركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. التشهد الأوسط على قول بعضهم سنة مؤكدة، وعلى قول البعض واجب، والجلوس للتشهد الأوسط على قول بعضهم كالشافعية سنة مؤكدة، والجلوس لها سنة مؤكدة، له سنة مؤكدة. على قول البعض التشهد الأوسط واجب والجلوس له واجب، على قول البعض التشهد الأوسط سنة مؤكدة والجلوس له سنة مؤكدة. واحتج من قال إن التشهد الأوسط ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، لذلك الجلوس له، احتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فسهى عن التشهد الأوسط أو عن الجلوس الأوسط فقام، فشبحنا له وقال في التمر قائما، ثم سجد سجدتين قبل ان يسلم، او ثم كبر وسجد ثم جلس ثم كبر وسجد ثم سلم. فعلمنا ان هذا، وقبلنا ظننا ان هذا من اجل ما كان قد نشي من الجلوس. فذهبوا إلى أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ناسيا التشهد الأوسط، لما قام ناسيا التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة واستمر قائما ولم يعد للجلوس لكي يتشهد، ولم يعد للجلوس، ولما جبر هذا بسجود السهو اعتبروا ان التشهد الاوسط الجلوس له سنه لانه لو كان واجبا كالقيام وغير ذلك لراجع النبي عليه الصلاه والسلام ولجلس وتشهد ثم قام، كما هو الحال بشان ايه الركن. فلما استمر قائما ولم يعد للجلوس والتشهد وجبر هذا بسجود السهو، علم من هذا ان التشهد الاوسط ليس واجبا وكذلك الجلوس للتشهد الاوسط. هناك قول اخر هو الاشبه، ان هذا الحديث يدل على انه يفرق بين التشهد الاوسط والجلوس للتشهد الاوسط عن الركن، لان التشهد الاوسط يعتبر واجبا والجلوس له يعتبر واجبا، وهذا يختلف عن الركن. فما دام النبي عليه الصلاه والسلام لم يعد للجلوس وللتشهد، قال ان هذا انه ليس ركنا كقراءه الفاتحه وكركوع السجود الى غير ذلك. ولما سجد للسهو علم انه واجب، لان سجود السهو عند بعضهم واجب وليس سنه مؤكده كما قال الشافعيه. فكأن الشافعيه لما كانوا يرون سجود السهو سنه كانت مؤكده، ولما راوا النبي عليه الصلاه والسلام جبر ترك التشهد الاوسط والجلوس له بسجود السهو، فلما كان سجود السهو سنه علم انه جبره بسنه، فكل جلوسه وتشهد ايضا ايه؟ سنه، لانه لكان واجبا لما كان قد تركه وجبره بما هو سنه، لان الواجب يجبر بما هو واجب، واما ان يجبر بما هو سنه لان السنه تجب لك ان تترك وتجب لك ان تفعل، اما الواجب فليجب لك تركه. الذين قالوا بوجوبه قالوا ان سجود السهو واجب، واذا لا اختلاف ولا منافاة بأن يكون ترك السجود ترك الجلوس والتشهد لأنه جبراه بما هو واجب هو الإيه؟ سجود السهو. الأشمل سجود السهو واجب وليس سنة مؤكدة، والأشمل نزول الجنس في السجود الأوسط واجب، وكذلك السجود له واجب، بمعنى أنه إن تركه سهوا والولد يجب أن يسجد السهو، فإن كان القيام أقرب استمر قائما ولا يجب له أن يجلس كما هو المعهود عند الناس والمشهور بينهم، وإن كان الجلوس أقرب فليجلس وليتشهد ولا شيء عليه. إن كان القيام أقرب وترك التشهد ناسيا وقام شرف تحت أم لم يشرع وكان القيام أقرب وجب عليه أن يستمر قائما، فإن جلس بطل الصلاة على كل كثير من أنتم المسلمين. الأشبه أن سجود السهو واجب، الذين قالوا إنه مستحب أو سنة مؤكدة احتجوا بحديث أذكره لأن فيه لفظة غير محفوظة ويكمن فائدة أذكرها أيضا. الحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على مشكوخا وليأتي بركعة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان قد صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، وإن كان قد صلى خمسا شفعن صلاته، إن كان قد صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان قد صلى أربعا أو إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، أي كانت سجدة السهو مرغمتين للشيطان. الحديث معناه إذا شككت في صلاتك هل صليت ثلاثا أم أربعا وجب عليك أن تبني على اليقين هو الأقل، يعني اجعلها ثلاثا وهات ركعة أخرى ثم اسجد للسهو سجدتين قبل السلام، فإن كانت الركعة التي أتيت بها خامسة، يعني صليت الحقيقة أربعة ولما سكت يا ترى ثلاثة وأربعة ولا تبنى يكون هو الأقل، فإن كنت قد صليت أربعة حقيقة وأتيت بركعتك فتكون خامسة، فإن سجدتي السهو تجعلان صلاتك شفعا، يعني كأنهم بمثابة ركعة زائدة تعتبر سادسة لأنك صليت خمسا، فسجود السهو يعتبر شافعا للخمس فتكون قد أتيت بركعة سادسة، فبدلا من تكون قد صليت وترا تكون قد صليت إيه؟ شفعا. فإن كان قد صلى خمسا شفعنا صلاته، يعني هاتان السجدتان تكونان بمثابة ركعة تعتبر سادسة لهذه الخمس. وإن كان صلى أكثر من أربع، يعني الركعة اللي قبلها وتتم الأربعة صحيح، كانت أي سجدة السهو ترغيما للشيطان. ده لكم محفوظ. هذا في الحديث لفظ آخر وهو بالتلف الأول، إلا أن فيه فإن كان قد صلى خمسا، إن كان قد صلى خمسا كانت الركعة والسجدتان له نافلة، وإن كان قد صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. هذا الكلام كثير جدا باختصار شديد. هذا اللفظ اعتبره الألباني محفوظا، أرجو فقه الجامع أظن حسنه، واعتبره النووي في المجموع محفوظا، وبنى عليه المذهب هو أن سجود السهو سنة لقوله كانت الركعتان والسجدتان نافلة، والنافلة يعني ما زاد على الفريضة، واعتبره الشيرازي في المهذب محفوظا، وبنى عليه هذا هو أن سجود السهو عندهم سنة لقوله كانت الركعة والسجدتان نافلة، ولكن بعد التحقيق والتدقيق بين ان هذا اللفظ غير محفوظ واللفظ المحفوظ هو لفظ الجماعه، فان كان قد صلى خمسا شفعنا صلاته، وان كان قد صلى اتماما لاربعه كانت ايه؟ تعظيما للشيطان. اللفظ غير محفوظ ان كان قد صلى خمسا كانت الركعه والسجدتان نافله، وان كان قد صلى اتماما لاربعه كانت ترغيما للشيطان. اللي غير محفوظ بقى ايه؟ كانت ركعه والسجدتان ايه؟ نافله. فكيف النافله؟ لم غير محفوظ. فحسن غير محفوظه فكان غير موجوده. وحسن حديث يجيبونها يدور اطلاقا على ان السجود الثاني يعتبر نافله، فتدل على انه يمكننا ان نقول ان السجود الثاني سنه مؤكده في هذا الحديث، ونحتاج الى دليل اخر يدل صراحه على انه سنه مؤكده. هذا اللفظ وقع للابن فيه وهم، ولنوي فيه وهم، والشيرازي وغيرهم ايضا. واللفظ غير محفوظ لانه راه جماعه كثيرون، خد بالك. ولا بلاش عشان خاطر ما يكفي، يكفي ما ذكرناه من ثاني هذه الفروع. المقصود باختصار شديد اقول ان ابا خالد الاحمر رأى هذا الحديث، اظن عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري، ورواه جماعه كثيرون منهم سليمان بن بلال وغيره باللفظ الاخر. وخالف ابو خالد الاحمر فيما اذكر الجماعه، فتفرد باللفظ الذي فيه كانت الركعه والسجدتان نافله، وخالف هذا اللفظ بقسم نرى الحديث باللفظ الاول وهو فان كان قد صلى خمسا شفعنا صلاته الى اخر الوقت. وهو منفردا يعتبر صدوق يخطئ، فإذا كان قد روى الحديث جماعة هم أثبتوا لفظ كثير جدا منه في مجموعهم بهذا اللفظ، سيكون لفظه غير محفوظ، ويكون اللفظ الأول هو لفظ جماعة هو المحفوظ. الجلسة التي تكاد الأوسط واجبة، وتكاد الأوسط واجب، ولا عذر لمن قال ان التشهد الاوسط يعتبر سنه مؤكده، وكذلك الجلوس التشهد الاوسط يعتبر سنه مؤكده، لا عذر لهم احتجاجين بالحديث الذي ذكرناه، لانه ثبت النظر فيه غير محفوظ، وبالتالي يمكن ان نقول ان الحديث دال صراحه على ان التشهد على ان جلوس السجود يساوي سنه، وبالتالي يمكننا ان نقول ان الجلوس ان جلوس التشهد الاوسط يعتبر سنه، وكذلك الايه؟ التشهد الأوسط. رأيي بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء لصلاته بالجلسة الوسطى والتشهد الأوسط، فقال من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن علي بن خلاد عن ابي عن رفاعه بن رافع قال اذا جلست في وسط الصلاه فافترش قدمك اليسرى ثم تشهد. هذه من زياده محمد بن الحق صدوق، ان قلنا هي زياده من ثقات فتقبل ولكن مخالفه لبقيه الروايات، وان قلنا حدث فيه حدث منه وهم في حاله نقول هذا اللفظ غير محفوظ، ولكن الاشبه انه ضمن الزيادات التي وردت في الحديث واحتج كثير من الائمه بها. فهذا الحديث يدل على ان التشهد الاوسط واجب والجلوس له واجب، لان النبي عليه الصلاه والسلام امر من سنه صلاه جيه فقال كان جلست في الصلاه اذا جلست في وسط الصلاه فافترش قدمك اليسرى، فمش عليها يعني، ثم تشهد. في الاحتياط يقتضي ان يكون التشهد الاوسط واجبا والجلوس له ايضا واجبا ان لم يكن ركنا. ولكن دعنا نقول هو واجب دون ان يكون ركنا، وحديث ايه؟ عبد الله بن محلة الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام استمر قائما ولم يرجع للجلوس، واعتبر هذا بايه؟ بسجود السهو. ولو كان ركنا يجب الرجوع له كبقية الأركان، فلما لم يرجع علم هذا أنه يختلف بالحكم عن بقية الأركان. ولما أمر المسيء لصلاته به أي بالجلوس والتشهد علم أنه واجب، فهذه قرينة تدل على وجوبه بالإضافة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام شهدت مرتين وأصلي، وما علم أنه ترك التكبير الأوسط حال حياته أبدا، وكذلك الجلسة في الصف الأوسط. يصعب لك في التصوير الأوسط أن تزيد لفظة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولو أتيت بالصيغة الكاملة للصلاة على التصوير الأوسط فهذا يشرع، ويكون هذا الموصول للتصوير الأوسط ولا لجلسته، لأن يعني هذا لا يعتبر منافيا للإطار، أي لا يلزم من تقصير الشرق الأوسط والجلسة الوسطى ألا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالسرعة الطويلة، لأن يعني هذا لا يعتبر أيضا موجبا للإطالة. لو اقتصرت على قدر صلى على محمد فهذا يكفي في إصابة السنة، ولو قلت وعلى آل محمد فهذا يكون أفضل، ولو صليت عليه بصورة كاملة فهذا يكون أفضل، والحد المجزء لإصابة السنة أن تقول اللهم صل على محمد، ده سنة ولا واجب؟ سنة. ما علمنا خلافا بين أحد من المسلمين في أن الصلاة عليه في الجزء الأوسط ليست ركنا ولا واجبا. والخلف بينهم في مشروعيات نهاية الاستحباب من عدمه، فعلى قول الشافعية يصعب لك أن تأتي بها، وعلى قول الحنفية لا يصعب لك أن تأتي بها، وقولهم مرجوح. والأشبه أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد التصوير الأوسط تعتبر سنة، والأفضل أن تكون بالصيغة الإيه؟ الكاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يجوز لك ان تقول في العالمين في الجزء الاول وفي العالمين في الجزء الثاني، ويجوز لك ان تقول الصيغه بدون اللفظ في العالمين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد. وجبرك أن تقول في العالمين في الصلاة والعالمين في إيه؟ في المباركة. ولو صليت عليه صلى الله عليه وسلم بصيغة أخرى واردة حسنة أو صحيحة فالصلاة تصح بلا خلاف، نعلم يكون هذا أفضل. فليس بشرط لإصابة السنة أن تصلي عليه بصيغة التي المسمى عند العامة وعند الكثير من الناس الصورة الإبراهيمية، ولكن إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صورة أخرى فلك أن تصلي بها عليه عليه الصلاة والسلام سواء كان في الصلاة أو غير الذكرى. والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الصوت الأوسط سنة وليست واجبة على قول أحد من على قول أحد من المسلمين، وليست ركنا على قول أحد من المسلمين، والأفضل أن تأتي بها، والأكمل أن تأتي بالصورة الكاملة. ولو قلت اللهم صل على سيدنا محمد جاز، ولكن الأولى أن تقتصر على قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما هو وارد في صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد جاز، ويمكننا أن نقول أن الصلاة تبطل ذلك، ويمكننا أن نقول أنه لا يشرع، يمكننا أن نقول أن هذا يحرم، أو أن هذا يعتبر مكروها تحريما، هذا يقوله الجاهل، وأما أهل الفقه فلا يقولون بذلك، يقولون أصلا إنك لو جبت لفظة سيدنا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد في الأخير أو في الأوسط، معالي أحد يقول إن هذا كره تحريما.
إلا أنه لعله يكون قد قال الحنفية
إن التشهيد في الصلاة لا يشرع، واحتجوا بحديث لا تشيدون في الصلاة، وهذا الحديث غير صحيح أصلا. وأما احتجاج الشافعية على جواز أو على استحباب زيادة لفظ سيدنا فاحتجاجهم له وجه. احتجوا بأن امتثال الأمر إن كان فيه قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يفضل عليهم مخالفة الأمر، وإن كان فيه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر المورد، لما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، فامتثال الأمر يكون بقولك اللهم صل على محمد. هذا أعتبره فيه قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قل له محمد صدق عارف. فإذا خالفت الأمر وأتيت بلفظة سيدنا مع أنها ليست واردة في الحديث، فيكون هذا أفضل من امتثال الأمر بترك لفظة سيدنا لأنها ليست واردة في الحديث. ما دل على ذلك؟ في حديث صلح الحديبية، حديث طويل جدا، فيه أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله أهل مكة أو فلان من فلان، قال عروة بن مسعود الثقفي والذي كان يكون معه الصلح، قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك أو ما صددناك، ما احنا بنصدك ليه أو بنحاربك ليه، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، ما تقولش محمد رسول الله، قل ايه محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، أظن كان علي بن أبي طالب الذي يكتب، امحو امحش امسح لفظة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال علي والله لا أمسح لك أبدا. هذا ورد في الحديث ما يحضر منه، أظن كان الحسن صحيح. فكان عليا عمل إيه؟ أطاع الأمر ولا عصى الأمر؟ عصى الأمر، لأنه وجد أن امتثال الأمر فيه قلة أدب أو عدم فيه عدم احترام للنبي عليه الصلاة والسلام، عدم اعتراف بحقه أو بقدره العظيم عليه الصلاة والسلام. ورأى أن عصيان الأمر مع عدم محو لفظة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر أكرم أو أفضل. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلو كان محرما أو مكروها لأنكر، ولكنه أقر على ذلك أو ترك على الأقل الإنكار على ذلك. هذا حديث، حديث آخر في الصحيح من حديث أهل النكار. الحديث في قصة باختصار شديد، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تأخر، فتقدم أبو بكر لكي يقلد الناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة أتى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الصف، فأكثر الناس التصفيق على عهد الشقف، وكان من عادة بكر أنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في الصف خلفه عليه الصلاة والسلام. بس كده؟ لا، رسول الله عليه الصلاة والسلام وقف الصف عليه الصلاة والسلام. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه أن يستمر، يعني خليك صلي صلي. فرجع القهقرة، يعني رجع الأرض، وحمد الله على ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة بالناس،
وبعد أن انتهى من الصلاة قال لأبي بكر: ما لك لم تصلي بالناس وقد أمرتك؟
ما صليتش ليه؟ ما أنا قلت لك صلي.
فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف الكلمة، شوف الكلمة، مع أن النبي أمره بأن يستمر في الصلاة، ما سمعش الكلمة، لم يسمع الأمر، ورجع القهقرة عن رجل ورا، وقف الصف، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. فلما قال له النبي ذلك عليه الصلاة والسلام في بعد انتهاء الصلاة، قال: ما كان لابن أبي قحافة، ما كانش يصح أبدا لابن أبي قحافة أن يصلي إماما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه مأموما.
فكلام تأخر الأمر والعصر الأمر.
عصر الأمر.
طب ليه؟
لأنه يجب أن يكون أمري في قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام،
معناه أمر من النبي
عليه الصلاة والسلام.
ووجد أن عصيان أمره مع الأدب واحترام النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر أفضل من امتثال أمره مع إيه؟ ترك الاحترام وقلة الأدب. ولهذا لا احتجاج شفاعي على قولهم انه يجوز او يستحب ان يجوز لفظ سيدنا في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، يعتبر احتجاجا له وجهه، ولكن لا اقول بوجوبه ولا اقول باستحبابه، ولكن اقول للقوم وجه فيما ذهبوا اليه فلا ننكر هذا القول، وان كنا نرى ان الاشبه الا تقول، ولكن ان رايت من يقول أو إن سمعت من يقول فلا تعنف ولا توبخ ولا تتهم بالابتداع ولا تتهم بارتكاب المخالفة، لأن الرجل قال سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، ولم يقل اللهم صل على إيه؟ على محمد. ما تقولش ده مبتدع، ده خالف السنة، ده فيه وفيه، ده أنا مش هصلي وراه، تصور بيقول أنا بصلي على سيدنا محمد. فلا تنكر إن كنت لا ترى فلا تنكر، يعني تقول لا هذا محرم، هذا ابتداع، هذا فسق، هذا خطأ فاحش، لأن قوم لهم حجة على ما ذهبوا إليه، وحجتهم لها وجه من الصحة لدرجة كبيرة، وإن كان هذا القول في الصلاة لا نراه، ولكن إذا حدث وقلته في الصلاة فلا حرج عليك، وصلاة الصح بلا خلاف بين أحد من المسلمين، إلا ما كان من قول الحنفية فيما ذكرناه، وأظن هذا لا يصح عنهم والله أعلم. الحديث الذي فيه نفس الدين في الصلاة وأرسال أصلا فلا حجة فيه. التشهد الأخير والجلسة الأخيرة، ذهب أكثر من المسلمين إلى أن التشهد الأخير يعتبر ركن من أركان الصلاة، وهذا قول الشافعية وقول الحنابلة وقول أظن المالكية أيضا، إلا أنه لعله يكون قد ذهب مالك إلى أنه ليس بواجب. وذهب الحنفية إلى أن التشهد الأخير واجب أظن أو ركن، والجلسة الأخيرة ركن أو واجب، لا حضور لا حضور، هذا على وجهه. المهم أن أقول أن التشهد الأخير يعتبر ركنا، والجلسة الأخيرة التي الشهد الأخير تعتبر أيضا ركنا، وهذا هو الأحوط، لا أقول على وجه الجزم، ولكن هو الأحوط، لأن النبي أمر أن يصلي صلاة على الصلاة والسلام فاتخذ الأحوط والجلسة الوسطى كما ذكرنا، وقال ثم ذلك صلاة كلها، فما هذا أنه بعد أن صلى ركعتين أخريين فإنه يجب أن يشهد أيضا، ويجلس أيضا الجلسة الأخرى الأخيرة، يعني بعد أن مر بالشهد الأوسط والجلسة الوسطى قال في الألفاظ إيه؟ ثم فعل إيه؟ ذلك في الصلاة كلها، فكأنه بعد ما يجلس بعد ركعتين يتشهد التشهد الأوسط هيقوم يجيب ركعتين ثانيين، يكون مطالب بالتشهد الأخير والإيه؟ والجلسة قبل قوله ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. الاحتياط يحفظني ألا تترك التشهد الأخير بحال، ولا تترك التشهد الأول، ولا تترك الجثة الأخيرة بحال، لأن الأكثرين على أن التشهد الأخير ركن، وعلى أن الجثة بالشهد الأخير تعتبر أيضا ركنا.
ما الفرق؟ ما يقول الصلاة الأخير ركن والجلسة ركن، ما كان ممكن أقول الصلاة الأخير وخلاص. لأن هذه اللفظة تظهر فائدتها في حق من لم يستطع أن يصلي الصلاة الأخير، واحد ما ضعف أبدا ما تعرف حد عرف الصلاة الأخير، كما قلنا مثلا الفاتحة أو عجل عشان الأخير لبكم أو لأن أخر. إذا هل تقال يجب عليه أن يجلس بقدر إيه؟ الصدر الأخير، مع أنه مش هيقوله لأنه عاجز عنه إما لخرس أو لبكم أو لغير ذلك. الفاتحة تظهر إذا عاجز الصدر الأخير لعذر من الأعذار واجب عليه أن يجلس بقدره، ولو سلم دون أن يجلس بهذا القدر بطلت صلاته على كل أكثر من المسلمين. فقال الاتصال الأخير ركن والجلسة له إيه؟ ركن أيضا. فلو لم يستطع أن يشاهد الاتصال الأخير فليسقط عنه الجلوس الأخير، يسقط لا، ولكن يجب عليه أن يجلس بقدر الاتصال الأخير على الأقل. التشهد الأخير كالتشهد الأوسط تماما في الألفاظ، ولكن اعتبر بعضهم كالحنابلة والشافعية أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير تعتبر ركنا تبطل الصلاة بتركه عمدا، فإن تركه سهوا وجب عليه أن يأتي به. والحد الأدنى للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام التي تعتبر ركنا يعني هو ان يقول اللهم صل على محمد. خد بالك من الكلام اللي قلته في الصدر الاوسط، في الصدر الاوسط الصلاه على النبي ايه؟ سنه، الصلاه على الال سنه، الشهاده الاخيره الصلاه على النبي ركن، والصلاه على الال سنه. على قول الحنابله واشهد على قول اكثر من المسلمين الصلاه على النبي ليست ركنا لا في الاخير ولا في الاوسط ولا في الاشبه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء لصلاته بالصلاة على النبي لا في الأخير ولا في الأوسط، وهو حجة صريحة تتعدى الوجوب بما ذكرنا. فإذا كان قد وردت أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الشهر الأخير، فهذه الأوامر تكون مصروفة من جبل الاستحباب بإيه؟ بحديث المسيء لصلاته. وهذا قول الحنفية، قول المالكية، وقول غريم، قول جمهور المسلمين، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة في التشهد الأخير وليست واجبة. بل أن بعضهم حتى الإجماع على أن هذا كسنة، ولم ينقل القول من جبل أظن إلا عن الشافعي، ولكن هذا أيضا منقول عن الحنابلة، هذا برأي الحنابلة. والأشبه أنها ليست ركنا وليست واجبة ولكنها سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بشيء لصلاته بها. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صد بره ولا هنا؟ الأكمل أن تأتي بالصيغة الكاملة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن تأتي بالصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صليت عليه بصيغة اخترعتها فصلاة الشخص بلا خلاف نعلمه، ولكن الأفضل أن تأتي بالصيغة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم سواء كانت قصيرة أو طويلة. فهناك شيئان لا زالت تصلي عليه بها صيغة ألفتها أنت وصلت الصحة بها، ولكن الأفضل أن تطيب الصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن تطيب الصيغة الكاملة دون الصيغة المختصرة. الحد الأدنى للإجزاء على قول من قال بالركنية اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ظن انتهى من صلاته دعاه وقال: اما هذا فقد تعجل، او لما راه يصلي قال: اما هذا فقد تعجل. ثم ناداه وقال: اذا صلى احدكم فليبدأ بالثناء على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث انه لم يأمره بالإعادة، معناه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في اثناء صلاته. فلو كان صلاة على النبي عليه الصلاه والسلام في السجود الاخير او في غيره واجبة لامره بالاعاده كما امر المصلي صلاته بالاعاده. فلما لم يامره بالاعاده علم ان الصلاه عليه ليست واجبه، معناه لو كانت واجبه لامر. هذا بالاضافه لما ذكرنا كان حديث مين؟ المصلي صلاته. فهذا يعتبر ايضا دليلا صريحا دالا على عدم الوجوب بالاضافه الى حديث المصلي صلاته. فان كان صلى الله عليه وسلم قد صلى كما نكون يصلي هذا امر، وان كان شرط انه يصلي عليه اي على النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه، الا ان هذا الامر ليس للوجوب بقرينه حديث المسيء والحديث الاخر الذي ذكرته. السلام قبل الانتهاء بذكر السلام اقول: يستحب ان تدعو الله تعالى بعد السلام الاخير وبعد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بما شئت من خير الدنيا والاخره. في الحديث عن ابن مسعود: ثم ليذكر احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو به. اذا قعدتم في وسط الصلاه او اذا قعدتم في الصلاه فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم قال: ثم يذكر احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به. وفي بعض الالفاظ: ثم يذكر من المساله ما شاء، ثم ليتخير من المساله ما شاء، يعني اللي هو عايزه. فقوله أعجبه إليه يدل على جواز أن تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. أقول هذا لأن بعض العلماء كالحنفية ذهبوا إلى أنه لا يجوز لك أن تدعو بخير الدنيا في الصلاة إذا كان لا يستحيل طلبه من العباد. من الكلام ده؟ إذا كنت دعوت الله في الصلاة بشيء يمكن للعبد أن يفعله فإن صلاتك تبطل على قول الحنفية. يقول مرجوع لحديث: ثم لفر من الدعاء عجبه إليه فادعو به، أي سواء كان في خير الدنيا والآخرة، سواء كان من خير الدنيا، سواء كان أو كان من خير الآخرة، وسواء كان يمكن أن يطلبه من العباد أم يستحيل طلبه من العباد. فإن قلت مثلا: اللهم زوجني فلانة، وممكن أحد يزوجك، يبقى هذا بعض إيه؟ بخير الدنيا، بإنسان يستحيل طلبه من العباد ولا ما يستحيلش؟ ما يستحيلش، لأنه يكون للرجل أن يزوجك. فإن قلت: اللهم زوجني فلانة، فتكون قد دعوت الله بشيء لا يستحيل طلبه من مين؟ من العباد. فتقول صلاتك باطلة عند من؟ عند الحنفية. وقال المرضى: اللهم أكلني تفاحا، يخاف الله من العباد أم لا يستحيل؟ لا يستحيل، ما تقول واحد ممكن أكلك تفاحا واللي أنت عايزه. فهذا دعاء بشيء من خير الدنيا لا يستحيل طلبه من العباد، فتبطل الصلاة به. ولكن عند الأكثرين الصلاة تصح سواء كان بخير الدنيا الذي يسأل طلبه من العباد أو لا يستحيل، أو كان بخير الآخرة. اللهم ادخلني الجنة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، كل هذا دعاء بخير الآخرة بما يستحيل طلبه من العباد. فعند الحنفية نزلت عن تدعوه بما ذكرنا لأن الصلاة تطلب ذلك، والقول الأشبه أن الصلاة تصح لحديث المشعور. يصعب لك أيضا بعد الدعاء أن تستعيذ بالله من أربع: اللهم من عذابك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك، قال إلى فساد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. هذا اللفظ، هذا الدعاء، أي الدعاء الذي فيه الاستعاذة من أربع، ذهب الألباني إلى وجوبه، وهذا ذكره في آخر سورة الصلاة، آخر سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مرجوح، لأن هناك من القرآن ما دل على عدم وجوبه. قول تلك القرآن هي حديث مين؟ المشهور ثلاثة. فإن كان قد ورد من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعوذ من أربع، فمعنى الأمر أصلا للوجوب، إلا أنه هنا وردت القرينة الدالة على أنه ليس الوجوب، وهي حديث المشهور ثلاثة. فقوله بوجوبه مرجوح، وما علمنا أحد منكم المسلمين قال بوجوبه لا من الخلف ولا من الشرف. اللهم عذبك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وكذلك ممكن أن تقول ومن فتنة المسيح الدجال. يستحب لك في أثناء الجلسة التي للتشهد الأخير أن تتورط. هيكون جلسة للتشهد الأخير المستحب أن تتورط، وقال بعض أصحاب لك أن تفترش، أي كهيئة في الجلسة للتشهد الأخير. التورط أن تؤخر قدمك اليسرى وأن تجلس على إلياتك اليسرى جسمها الإلي، وأن تنصب قدمك اليمنى. في التشهد الأوسط يصعب لك أن تجلس على إيه؟ على القدم اليسرى. القدم إيه؟ ولا دي ولا دي إلي. القدم إيه؟ يصعب لك أن تجلس على القدم اليسرى أن تجلس على تحت الإلي اليسرى. وأما بالنسبة للصدر الأخير فيصعب لك أن تؤخر اليسرى وأن تجلس على إيه؟ على إليتك اليسرى، أو تجلس على المقعدة الشفتين دول على الإليتين يعني، وأن تنصب القدم اليمنى. هذا على قول البعض. تتحب على قول البعض أن تجلس في التساود الأخير بشكل التراث قد ذكرتها، وفي التساود الأول في التساود الأوسط بشكل التراث، وفي التساود الأخير بشكل الإيه؟ أطار. ولا قال البعض التحضر التراش أظن في الجلستين، وأن قال التحضر التورط في الجلستين، والأشبه أن التراش يكون في الجلسة الوسطى والتورط يكون في الجلسة الأخيرة. كان هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أظن حديث أبي حميد أو من حديث غيره. ولو جلست أية جلسة كانت الصلاة صحيحة، ولكن الخلاف في الأبصار. فلو جلست في التشهد الأخير أو الأوسط على عقبيك، يعني جلست في الإقعاء، أو جلست متربعا، أو جلست محتاجيا، يعني كده صحت الصلاة، ولكنك تكون قد خلفت السنة، والسنة أن تجلس إما جلسة الافتراش أو جلسة التورط، على خلاف بينهم في هاتين الهيئتين في كل من التشهدين. إذا أقعيت إقعاء الكلب الوسط أو الأخير أو في الجلسة بين السجدتين، إن هذا يكره والأحوط ألا تفعله أصلا،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقعان كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش الشبع، أو افتراش كافتراش الكلب. إقعان كإقعاء الكلب أو إقعاء الكلب، وافتراش كافتراش الشبع. هذا بالنسبة للسدود. بعض الناس يسدد كده على الكف مع الشعر كده، ولكن من الأفضل أن تجلس، أن تسجد على الكفين كما ذكرنا، إذا الأصابع مقبوضة وجهة القبلة، وأن ترفع شاعديك، وأن ترفع مرفقيك، وأن تباعد بين اليدين والإبطين، أن تدافع يديك عن إبطيك. فلو سجدت وضمنت يديك عن إبطيك وسجدت على الساعد مع الكف، فتكون هذا قد افترشت افتراش الكلب. وهذا منه نعم، والصلاة تصح مع كراهة التنزيه. إقعاء الكلب المنهي عنه هو أن تمد يديك، وأن تنصب ساقيك، وأن تجلس على إليتيك. هذا يحتاج إلى وصف دقيق بالجلوس حتى يتحقق كل منكم من الهيئة التي يقصدها. كده هو فهذه الهيئة تسمى إقعاء الكلب. فهذه تكره تنزيها، تكره على كراهة شديدة، ويقال بالاحتياط، وامتنع عن أن تجلسها في الصلاة إلا من عذر، سواء كان في الشهر الأوسط أو الأخير أو للجلسة بين الشديدتين. يحب لك أن تضع يديك في أثناء الجلوس في الشهر الأوسط والأخير، أن تضع يديك على ركبتيك، أو أن تضع يديك على فخذيك، وأن خذ بالك وأن تقبض الخنصر والجنصر من أصابع اليد اليمنى، وأن تحلق حلقة، وأن تشير بالشبابة. هذه الآن، وأن تجعل يدك اليمنى مبسوطة على فخذك، يدك اليسرى مبسوطة على فخذك اليسرى أو على ركبتك اليسرى، وأن تجعل يدك اليمنى على ركبتك اليمنى أو على فخذك اليمنى، وأن تقبض الخنصر والبنصر. ده اسمه إيه؟ وده اسمه إيه؟ ودي اسمها الوسطى والشبابة، عشان بتشد زي ما كده، ودي اسمها إيه؟ الإبهام. فالصحاب لك أن تقبض الخنصر والبنصر، وأن تحلق بالوسطى مع الإبهام حلقة، وأن تشير بالشبابة. في التشهد الأخير والأوسط حتى تنتهي منهما، وأن تجعل يدك اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى أو على ركبة اليسرى. هيئة أخرى، أن تجعل اليد اليسرى على الفخذ اليسرى
الركبة اليسرى، وأن تجعل اليمنى على على الركبة اليمنى أو الفخذ اليمنى، وأن تقبض الأصابع كلها.